عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا وقد أوجب الله عز وجل حمده وشكره على نعمه وفضله، فأمر أن يشكر في عديد من الآيات. وما يقوم به الإنسان من حمد لله عز وجل وشكر الله هذا كله بما يستوجب على العبد الشكر، فالله الذي يخلق العبد ويعده ويمده ثم يوفقه للعمل ويثيبه ويدله على الدعاء ويجيبه، فإذا شكر الإنسان ربه فقد شكره بنعمة من الله عز وجل عليه تستوجب الشكر. فهو بحاجة إلى أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أعطاها إياه ومن عليه بها أن شكره، إذ أن هذه النعمة عائدة إلى الله سبحانه، فهو القائل وما بكم من نعمة فمن الله. وإني بعد شكر ربي جل وعلا لأشكر لإخواني في الله الحاضرين والسامعين الذين نرى منهم هذا الخير والأخوة في الله والتزاور في الله والمحبة في الله، وكذلك نرى منهم حسن الاستقبال بما لسنا نحن أهله، وإنما هذا من حسن ظنهم ومن بليغ كرمهم، فشكر الله للجميع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فجزى الله خيرا من كان على هذا الخير، ومن سعى فيه، ومن تعاون فيه، ومن قام به، وسائر أهل الخير، فإن الخير لا يأتي إلا بالخير. قال الله جل وعلا: وافعلوا الخير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا وكلمتي مع إخواني في الله في هذا المجلس الذي نرجو الله جل وعلا ونسأله أن يجعل فيه وفي أمثاله البركة والنفع والسكينة، وأن يدفع به الفتن ويجلب به النفع والمنن، فإن مثل هذه المجالس مجالس رحمة وسكينة، ومجالس غشيان، ومجالس حفوف الملائكة كما دل على ذلك أكثر من حديث، وهي مجالس إجابة الدعاء كما جاء في الحديث الذي في الصحيح أنه قال: ماذا يسألوني؟ قال: ويسألونك مغفرتك، قال: ولهم أخبرهم أني غفرت لهم، قالوا: إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما دخل لحاجة، قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. جاء هذا الحديث في ذكر مثل هذه المجالس وفضلها، مجالس العلم، مجالس مذاكرة القرآن وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسونه يتلونه فيما بين يتدارسونه ويتلونه فيما بينهم إلا نزلت في بيت من بيوت يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فكلمتي مع هذه الوجوه الطيبة وفي هذا المجلس الطيب بيان وجوب المحافظة على القلوب. إخواني في الله، إن هذه القلوب قد ترجم لها حديث النعمان رضي الله عنه أنها إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله. وبما أن مكانتها على ذلك على هذا الحال فالعناية بها عناية بالحياة كلها وعناية بصحة البدن وعناية بحفظ الوقت وعناية بكل خير. وإهمال القلوب وعدم تفقد القلوب وعدم العناية بحفظها عدم المحافظة عليها بحيث أنها تنفلت إلى ما يضرها ذلك إهمال لك بالكامل. وإذا أهمل فرد من الناس أهمل قلبه أدى ضرره إلى نفسه وغيره. وتأمل قول الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال الله سبحانه لكل نبي عدوا شياطين الإنس شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فانظر إلى إنسان لا عناية له بقلبه كيف يصغى قلبه فؤاده والفؤاد القلب كيف يصغى إلى القول الباطل ويصغى إلى المنكر وإلى زخرف القول وإلى الغرور. وإذا صغى إلى ذلك كان من آثار هذا الإصغاء أنه يقترف من الأقوال والأفعال المخالفة للحق ما هو مقترف. الجسد يقترف تبعا للقلب وليقترفوا ما هم مقترفون. فمعنى الآية من قوله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أي إلى القول الزخرف إلى زخرف القول وإلى الغرور وإلى الباطل. أما قلب المؤمن فلا يصغى إلى ذلك بل ينكره كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تصير تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. فلا يصغى إلى باطل ولا إلى زور ولا إلى منكر. والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فحافظ ولنحافظ جميعا على هذه القلوب. حافظ على قلبك أيها المسلم فإنه إذا وردت عليه الأمراض الكثيرة والشبهات الكثيرة ولم يكن هناك له من علاج يخشى عليه من الطبع. فقد وصف الله أناسا بالطبع فقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون حتى صاروا لا يفقهون بسبب تمادي المعاصي حصل في قلوبهم ما سمعتم من كتاب الله فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ولهذا أغبى الناس هم أهل النفاق كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم الله في كثير من الآيات بعدم الفقه قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فلم ينتفعوا الذي لا يعتني بقلبه لا ينتفع به ولا بجوارحه فإنه فرط في شيء هو مسؤول عنه يوم القيامة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فأنت مسؤول عن هذا الفؤاد عن إصلاحه عن تفقده عن المحافظة عليه فحافظ على أعظم عضو فيك إذا صلحت وإذا فسدت والحفاظ عليه لا يكون إلا بما دل ربنا سبحانه وتعالى عليه وأنه من أسباب سلامته وصلاحه وحذرنا أيضا مما يضره قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فالشاهد من ذلك أنه من لم يستمع النذارة ومن لم يستمع الموعظة ربما أدى به ذلك إلى فساد قلبه كما وصف الله الكافرين المعرضين وقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فعدم قبول النصيحة وعدم قبول النفع وعدم قبول العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لخراب القلوب وتقلبها وفسادها وعدم الانتفاع بها قال ونذرهم في طغيانهم يعمهون أعيد الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فقبولك للخير دليل صلاح قلبك وعدم القبول فساد فيه ومزيد زيغ له فاحذر على هذا القلب من الزيغ والفساد فإنه كلما ابتعد الإنسان عن الخير ازداد القلب بعدا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العناية بقلبه وهو المعصوم وربنا يعلمنا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك أو إلى طاعتك فيدعو الله. فمن أسباب صلاح قلبك وحفظه من الفتن لجوءك إلى الله، ضراعتك إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلحه حتى لا يتسلط عليه زيغ ولا طبع ولا ران ولا شيطان. حافظ على كتاب الله وسنة رسوله، تحفظ بذلك قلبك إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي فأذكر الله فيذهب ما بي. هذا وهو معصوم، كيف بحالنا؟ ربما يمكث الإنسان الأيام والليالي بعيدا عن ذكر الله، أعني عن القرآن وتدبره وعن العناية به، قراءة مترصلة متدبرة متخشعة يتفقد فيها نفسه، وقراءة كتب السلف والنظر في أحوالهم يتفقد بها قلبه وينظر حاله مع حالهم. فعالج قلبك بالقرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يعني القلب. وقال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا علاج مهم لهذا القلب، بسبب أنك بقراءتك للقرآن وتدبرك للقرآن تعالج قلبك حتى يصير لينا من قسوته، منتبها من غفلته، يقظا من رقدته. فإنه إذا تمادى به الغفلة تضرر كل حياتك، تتضرر حتى تنسى ربك فينساك ربك أن يتركك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب صلاحا للقلوب، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فانظر كيف صاحب هذا القلب المريض الذي أهمل قلبه، شخص الذي أهمل قلبه، القرآن لا يزيده إلا بعدا من ربه، ولا يزيده إلا مرضا على مرضه. وغيره ينتفع بالقرآن نفعا عظيما وهو يزداد منه بلاء. إيش السبب؟ ما العلة؟ العلة أن القرآن شفاء ورحمة، فإذا أعرض عنه الإنسان ولم يقبل عليه ولم يستفد منه ولم ينتفع به أثم وازداد رجسا إلى رجسه. أعرض عن القرآن وازداد رجسا إلى رجسه. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فيصرف ويزداد بعد وصرف عن الخير. هذا كله من عدم العناية بالقلب، إهمال القلوب، إهمال للحياة كلها، لحياة الدنيا والآخرة حتى يموت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وما معنى ميتا؟ وهو يأكل ويشرب ويمشي ويسرح ويمرح. ميت القلب، ميت القلب ليس بحي، فلا يستفيد من الذكرى ولا من النصح ولا من العلم ولا من الموعظة ولا من ميت، ولا يستفيد إلا صاحب القلب الحي. إن في ذلك لذكرى، أي القرآن، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اليهودي له قلب، النصراني له قلب، سائر الكفرة، سائر الملاحدة لهم قلوب إذا أجروا له عملية وجدوا عنده قلبا، ما من شك أنهم لهم قلوب، لكن قلوب ميتة ما هي حية، لا يفقهون بها. قلب حي لمن كان له قلب حي، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي حي ينتفع بالذكرى، فهم لم ينتفعوا لأن قلوبهم ميتة فما استفادوا منها. ولقد مكناهم، مما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة كغيرهم من الناس. قال: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. هذا يدل أنها قلوب ميتة، أفئدة ميتة، ما انتفعوا بها ولا أغنت عنهم شيئا، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هذه المضغة العظيمة في الإنسان جعل نظره إليها، لم يجعل نظره إلى الجلدة، الجلد أسود أو أبيض، وإلى الصورة جميلة أو دميمة، وإلى المال كثير أو قليل، وإلى كذلك الجسم، وإلى الضخامة أو غير ضخامة من هذا الجسم أبدا. موطن نظر الله، نظر الله عز وجل، هو القلب. إن كان صالحا كان هذا القلب، كان نظر الله إليه نظر رضا، وإن كان غير ذلك كان نظر الله إليه نظر غضب وسخط إلى سائر الجسد للقلب وما تبعه، لما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم في لفظ، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فإذا صلحت القلوب فإن تلك تبع لها وينتفع بها، وإذا لم تصلح القلوب تلك تبع لها ولا ينتفع بها. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. حافظ على قلبك بالإيمان بالقدر خيره وشره، وبالعقيدة الصحيحة، وبالعمل الصالح، فإن هذه المحافظة على القلب بذلك تزيده بهاء وجمالا وهداية من الله جل وعلا، كما وعد ربنا في كتابه بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أي مصيبة تحصل هي بإذن الله الكوني، وبعضها بإذنه الكوني الشرعي. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فمن يؤمن بأقدار الله المؤلمة بالقدر خيره وشره هذا دليل هداية قلبه وسلامة قلبه وعافية قلبه. فهذا من الحفاظ على قلبك بالعقيدة الصحيحة السليمة، بما في ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره. حافظ على قلبك أيها العبد بملازمة العلم والعناية به. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا كان منها طائفة طيبة قبيلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس سقوا وزرعوا، وأصاب أخرى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به من العلم فعلم وعلم، من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولا يكون القبول والرد للخير والشر إلا صادرا عن القلب، فإذا قبل القلب الخير ازداد خيرا، وإذا أعرض عن الخير ازداد شرا. وإنها لتخيم القسوة على الإنسان في بعض الأوقات حتى يتفقد نفسه بذكر الله فيزول ما به بإذن الله تعالى. ومن أسباب تلك القسوة الحاصلة هي المعاصي، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بسبب نقض العهد، نقض الميثاق، تخلف عن المواعيد، بسبب معاصي من هذه أو من غيرها تحصل القسوة في القلوب حتى تصير تلك القلوب أشد قسوة من الحجارة، كما وصف الله أولئك من بني إسرائيل قال سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أي أن الله عالم بما تعملونه مطلع على قلوبكم وليس بغافل يجازيكم على ذلك، على تلك القسوة المهلكة بسبب الذنوب. وعالج ذلك بما كان من أسباب الخشوع، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. من بني إسرائيل من طال عليهم الزمن، وكلما طال الزمن عليهم لبعدهم عن ذكر الله وصاروا يبيعون ويشترون في القرآن أو في الكتاب في كتابهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم حتى قست قلوبهم وصارت كالحجارة. فيا إخوان هذه القلوب تحتاج إلى عناية، مما تعتني به بهذا القلب إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف إيمان. إن كان هذا القلب ما صار يغير المنكر حتى بمجرد بما يعني بما لا يتلفظ ولا يفعل، لم يغير القلب هذا المنكر بمجرد إنكاره وبغض ذلك المنكر به، فإن هذا دليل تلاشي الإيمان منه، هذا دليل تلاشي الإيمان من القلب. ولهذا فإن الذي لا يغير المنكر بقلبه على خطر عظيم، وذلك أضعف إيمان، درجة أدنى ما يكون الإيمان، لأن التغيير باليد قد يكون من وراء ذلك شيء مما تتهيبه، والتغيير باللسان قد يكون وراء ذلك مما تتهيبه، لكن بالقلب ما هناك ما يعترض قلبك أن تغير بقلبك وتبغض المنكر وتبغض فاعله إذا عجزت من تلك المراحل الأول التي هي أعلى. كل ما كان التغيير باليد كان أفضل بقدر المستطاع، وباللسان كان أفضل بقدر المستطاع كما في الحديث، وأما بالقلب فلا عذر لأحد في ترك التغيير. حتى جاء عن ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أقوام، يعني ماذا، فمن يعني كره ذلك منهم بقلبه، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. عن أم سلمة رضي الله عنه وقال في حديث ابن مسعود وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إن هذه القلوب لعظيمة، فبها تطمئن، علاجها الإطمئنان بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما ازداد الإنسان إقبالا على ربه ذكرا لله جل وعلا، سواء كان من أذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة والسفر والحضر والنزول والقيام والقعود وعمل اليوم والليلة، أو كان هذا الذكر من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو مثل هذه المجالس العظيمة الطيبة، كلها علاج القلوب، كلها علاج للقلوب، ومحافظة على القلوب على صحتها ومحافظة عليها حتى لا يحصل لها مرض فيزداد مرضها، ومحافظة عليها حتى لا يحصل لها قسوة فتزداد قسوتها، وحتى لا يحصل لها أقفال فلا يصل إليها ولا يخلص إليها الوعظ ولا النصح ولا التوجيه ولا الخير ولا المعروف. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي لماذا لا يتدبرون القرآن؟ هل هذه القلوب مقفل عليها؟ ومدلول ذلك أنه إذا حصل عدم تدبر للقرآن أن ذلك لا يخلص إلى القلب شيء، بسبب أنه لا يخلص إلى القلب شيء من الفهم ومن النفع، لأنها قلوب ران عليها الكسب السيء، ولأنها أقفل عليها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذه إلماحة إلى أهمية العناية بالقلوب وأعمال القلوب، فالقلوب لها أعمال عظيمة، وهي كما سبق من أعمالها الإخلاص، ومن أعمالها التوبة، ومن أعمالها التواضع، ومن أعمالها الحب في الله والبغض في الله، حب الأنصار من الإيمان وبغضه من نفاق، وهكذا من أعمالها الكبر، ومن أعمالها الرياء، ومن أعمالها الغرور والإعجاب، ومن أعمالها الشجاعة، ومن أعمالها البخل، ومن أعمال القلوب الوساوس، الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وهكذا من أعمالها يعني ماذا الخواطر. ولما قال لما أنزل الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نزل عليك كذا وكذا وقد نزلت عليك هذه الآية لا نطيقها، أي أن نحاسب بما في نفوسنا وما جال في الصدور وما حصل من الوسواس، فإن هذا قد يحصل شيء فيه نعاقب عليه لا نطيقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، أي بأشياء في القلوب لا يؤاخذ بها الإنسان من نسيان أو خطأ. ربنا ولا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. فلا يؤاخذ الله عز وجل بالنسيان، إنما يؤاخذ بالعمد، كما قال النبي كما قال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا تعمدت المنكرات والأخطاء والزلات هذا ضرر عليها، أما مجرد ما يحصل من خطأ أو نسيان فيها أو غير ذلك ليس فيه إثم للآية المذكورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست أخشى عليكم الخطأ، إنما أخشى عليكم العمد. فأضرع إلى الله عبد الله بأن يحفظ الله عليك جوارحك، وحافظ على الواجبات، وحافظ على المندوبات وسائر الطاعات، تحفظ عليك جوارحك بما فيها، وأعظمها هذا القلب العظيم فيك إذا عظمت به دين الله. ففي الصحيح صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة جل وعلا، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه الحديث. ففيه دلالة على حفظ هذه الجوارح وسائر الجوارح كلها خاضعة للقلب، فمن باب أولى حفظ القلب إذا حفظ الإنسان دين الله وإذا حفظ الفرائض والنوافل. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاحفظ الله، احفظ حقوقه، احفظ حدوده، واحفظ أوامره ونواهيه، يحفظ الله عليك جوارحك، يحفظ الله عليك قلبك من الزيغ ومن الفتن كلها. فإن الفتن إذا استشرفت لها القلوب تستشرف أصحابها، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه أي تهلكه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به أي بالعزلة عن الفتن حتى يسلم لك قلبك، حتى لو كنت لو ترعى غنما في شعفة جبل وقد سلم الله قلبك من الفتن فهذه سعادة. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها أي فوا عجبا له أنه سلم من الفتن. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع به شعف الجبال ومواطع القطر يفر بدينه من الفتن، أي حافظ بذلك على قلبه وسلامة قلبه من الشبهات والشهوات. فإذا كان هذا في جبل بمفرده لو لم يكن إلا ذلك وهو سالم هو في عافية، فأنت مع عزلتك مع إخوانك أهل السنة ومع العلم ومجالس العلم خير لك وأبرك وأحفظ لقلبك عن اللهو. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. فاللهو له القلوب يجلب للقلوب الغفلة حتى تنسى، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما السبب في ذلك؟ قال: لاهية قلوبهم. فإذا رأيت لهوا لا تنشغل به، بل اقبل على ذكر الله. وما حرم الله الخمر والميسر إلا لما يجر إليه من اللهو القلوب الذي يسبب لها المرض والزيغ والفتن. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يريد صدك عن ذكر الله حتى يغفل قلبك، فهل أنتم منتهون. وهكذا أيضا يريد يصدك عن دعاء الله عز وجل: يا مقلب القلوب ثبت قلب قلبي على دينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما جاء عن أنس رضي الله عنه كان يدعو ويقول: اللهم إنا أعوذ بك من شر قلبي ومن شر لساني ومن شر منيي، أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا تخشع. زي حديث آخر، فيستعيذ من القلب الذي لا يخشع، استعيذ بالله وأن يرزقه قلبا خاشعا. وفي حديث ابن عباس الثابت عنه وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك مطواع، لك راهبا ومطواع، إليك مخبتا ومنيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهدي قلبي واهدي قلبي. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب هداية قلبه، وسواء وهو معصوم من أن يزيغ قلبه. نحن من باب أولى، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فهو مغفور له ما تقدم من ذنبه. نحن أولى أن نعتني بقلوبنا، نسأل الله عز وجل ثباتها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح جوارحنا وذرياتنا، وينفعنا بما سمعنا وبما قلنا. والحمد لله رب العالمين. شكر الله اجتماعكم ونفع الله بكم وزادكم الله من فضله، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين ويمن علينا بالتأويل. والحمد لله رب العالمين، شاكرين ذلك.